الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس وقد سبق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل في عدة مجالس على كتاب الصيام من منار السبيل، وإنما كان تقديم ذلك لمناسبة الزمان وأهمية هذا الباب وكونه ركنا من أركان الإسلام. والمصنف رحمه الله تعالى جمع شتات مسائل الصيام في هذا الكتاب، فقال عليه رحمة الله: كتاب الصيام. والكتاب من كتب يكتب كتابا، وأصل هذه المادة الجمع، ولهذا تسمى الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، ويسمى الكتاب كتابا لاجتماع أوراقه وكذلك اجتماع الحروف فيه. وكذلك أيضا فإن أصل هذه اللفظة على أي وجه كان عند العرب المراد به الجمع، ولهذا يقول الشاعر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، يعني واجمعها. ولهذا كتيبة جماعة من الأفراد، وكتاب الصيام أي الجامع لمسائل الصيام وأحاديثه، وهذا ما جرى عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تسمية الكتب، ولهم مقاصد أخرى فيما دون ذلك في مسائل الأبواب والفصول والمسائل وغير ذلك. والصيام هو الإمساك في لغة العرب، والإمساك سواء كان ذلك عن طعام أو شراب أو كان ذلك عن كلام أو عن حركة فإنه يسمى صياما، وذلك يسمى صياما وإمساكا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. وكذلك أيضا في إمساك الإنسان عن الحركة إذا قام ثابتا يقال فلان صائم أو ممسك، ولهذا تسمى الخيل التي لا تصل عند شدة الحرب يقال بأنها خيل صائمة. ولهذا يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمى، يعني خيل تصل وخيل لا تصل، وذلك لإمساكها عن الصهيل. وهذا المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا هو المعنى الفقهي الغالب في لفظ الشرع في قوله: كتاب الصيام، أي الإمساك عن المفطرات. ولهذا يعرف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى الصيام بقولهم: هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، وإنما ما قيل بزمن مخصوص باعتبار أن هذا المعنى معنى عام، سواء كان ذلك شاملا لرمضان أو لغير رمضان، ولكنه لأمر معلوم مستقر من ساعات معلومة، سواء كان ذلك في النهار أو كان ذلك من الليل. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يسمون من صام الليل صائما ولكنه يواصل فيصوم الليل والنهار، وهذه من مواضع الخلاف التي يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. الله عز وجل شرع لهذه الأمة الصيام وجعله على مراتب، منه ما كان فرضا على الأعيان وذلك صيام رمضان، وذلك أن الله عز وجل قد جعله ركنا من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. فصوم رمضان من أركان الإسلام، وهو ما أوجبه الله عز وجل على الأعيان ممن كان قادرا على أدائها من المكلفين. وأما ما دون ذلك من المراتب فهي على أحوال، فمنها ما هو متأكد ويختلف في درجة ومرتبة تأكيده، ومنها ما يجب الإنسان الصيام عليه بنفسه وذلك كالنذر أو كان ذلك من أمور الكفارات ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وغير ذلك من الأمور الواجبة على الإنسان، فأوجبها الإنسان بسبب خاص بفعل خاص أو لقول خاص، فهذا أيضا من الأمور الواجبة على الإنسان. وما كان واجبا على الأعيان عموما هو أفضل من غيره ممن كان على أحد الناس أو على جماعته. ولهذا الأصل في الشرائع أن ما أوجبه الله عز وجل على الأعيان فهو أفضل مما يجبه الله عز وجل على الكفاية، على الكفاية. وذلك أن الله إذا أوجب الشيء على العباد عينا فإنه يريد منهم أن يستكثروا من ذلك العمل لتعظم منزلتهم عند الله، فيعظم السبب بدخولهم الجنة والوقاية من النار، فإن الله عز وجل يوجب ذلك عينا على العباد، بخلاف ما يتعلق بأمور الكفايات فإنه يأتي مرتبة دون ذلك. ويأتي بعد ذلك ما كان من أمور السنن والمستحبات من أمور الصيام، وذلك كصيام عاشوراء، صيام عرفة والاثنين والخميس ثلاث أيام من كل شهر، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام شهر الله المحرم، وصيام شعبان، وغيرها مما جاء به النص من العبادات المحددة بزمن. فهذا من أمور النوافل. والصيام قد شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، وشرعه الله عز وجل وأوجبه على السابقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فأما صفة الصيام على السابقين فهذا من مواضع الخلاف، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على الأمة صيام رمضان، وهذا خاص. وأما ما يتعلق بالصيام المشترك بين الأمم من جهة طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهل صيامهم على هذا النحو وتعداد ذلك وأنواعه، فهذا من مواضع الخلاف التي كثر فيها كلام المفسرين عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب. وقد جاء في غير ما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أول صيامه النافلة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة عليه رضوان الله، وجاء أيضا في المسند وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول صومه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم صام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عاشوراء، ثم شرع الله عز وجل له صيام رمضان، فكان من أراد أن يصومه صامه، ومن شاء أن يطعم فليطعم، وكان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم نسخ الله عز وجل وجوبه وأوجب على الناس صيام رمضان. ولهذا نقول إن صيام يوم عاشوراء قبل فرض صيام رمضان أفضل من صيام رمضان، وذلك لأنه واجب وذاك مستحب، والواجب أعظم فضلا وأثرا وأجرا من المستحب. ولكن لما أوجب الله عز وجل الصيام على الأعيان ثم نسخ عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب عظم صيام رمضان، وجعله الله عز وجل بهذه المنزلة ركنا من أركان الإسلام، والله عز وجل ينسخ من أحكام دينه ما يشاء. والركن هو ما يبنى عليه الشيء ويسمى ركنا، وكذلك أيضا مبنى، وهذا مأخوذ على ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر، ومأخوذ أيضا في حديث جبريل في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر عن أبيه في مسلم في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الخبر. وقول المصنف رحمه الله أيضا صوم رمضان سمي بهذا الاسم لعلل اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها، فمنهم من قال إنه سمي بذلك لأجل شدة حرارة الأرض فيه، وذلك أن العرب لما نقلوا أسماء الشهور من الأسماء القديمة إلى الأسماء الثابتة لدى الناس اليوم كان ذلك في زمن شدة حر رمضان فسمي رمضان. وقيل إن ذلك المراد به أن شدة الصيام وحرارته على الأكباد فترمض القلوب، وقيل إنه يحرق الذنوب ويرمضها أي يطفيها فلا يبقي منها منها شيء فيحرقها. معلوم أن الأعمال الصالحة تطفئ السيئات، وهذا أمر معلوم. ولهذا الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك بإحراقهن وإزالتهن. قالوا سمي بذلك لشدة أثره على الذنوب. وقيل إن من سمى ذلك كعب بن مرة من قريش، والذي سمى الأشهر، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا كانت الأشهر لديهم شمسية وقمرية، فيجمعون بين هذا وهذا، فيقدمون تارة ويزيدون ويؤخرون تارة أخرى. ثم نقلت هذه الأشهر، ثم أحكم ذلك الأمر إلى أنها أصبحت قمرية، وأثبتت الشريعة هذا الأمر، وبقي الأمر على ما هو عليه. وقيل إنها في الخمسين سنة ما كان قبل الإسلام في أمر الجاهلية أنها كانت قمرية، وتخلوا عن كونها قمرية شمسية، والله أعلم في ذلك. ولكن المحكم في هذا أن الأشهر في الإسلام إنما هي أشهر قمرية من جهة ثبوت العبادات، وكذلك أيضا ثبوت الأحكام والنذور والعدد، وكذلك وغيرها من الأحكام. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. قال المصنف: يجب صومه رمضان برؤية الهلال. قال: افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. قال المصنف:
هنا ذكر زمنا فرضية الصيام في رمضان أنه في السنة الثانية من الهجرة، وهذا من مواضع إجماع، قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري وغيره، ولكنهم قد اختلفوا في هذا، الشهر الذي فرض فيه، مع اتفاقهم على أنه يكون في السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك قبل غزوة بدر، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. قال الشارح رحمه الله: لقوله تعالى:
وهنا مسألة، وهي هنا في قوله افترض في السنة الثانية من الهجرة، هنا حكم أو قرينة أن ما فرضه الله عز وجل قديما من الأحكام آكد مما أخر الله عز وجل فرضه، ولهذا أول الفرائض على الأمم وآكدها هو التوحيد، وهو الذي لا يتنازل عنه ولا يقتصد في بيانه، وإنما يؤتى جملة واحدة لأن نقيضه الشرك، فإذا جاءت شعبة من شعب الشرك أزالت شعب الإيمان. ولهذا جاءت الصلاة سابقة للصيام، فما أوجب الله عز وجل أمره قبل غيره فهو آكد من غيره، وهذا من القرائن التي يقول بها العلماء في أن الحج يأتي بعد الصيام مرتبة. ولهذا قد اختلف في هذه الرواية في حديث عبد الله بن عمر في قوله: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. جاء في رواية: حج البيت وصوم رمضان. وهذه الروايات في الصحيح. يقولون: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقولنا على جميع الناس أنه لا يفرق، وذلك لا يفرق بين حر وعبد، ولا يفرق بين ذكر وأنثى، فكل مكلف يجب عليه صيام رمضان برؤية الهلال. وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، وجاء أيضا في حديث عبد الله ابن عمر عليهما رضوان الله تعالى. فالصيام ينعقد برؤية الهلال، وكذلك أيضا ينقضي برؤية الهلال. فدخول الشهر يكون بأحد أمرين: إما بإتمام شعبان 30 يوما، وإما برؤية الهلال. فيثبت برؤية الهلال قصور شعبان عن 30 إلى 29، فيدخل حينئذ شهر رمضان، ويجب حينئذ الصيام. ولهذا في قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، حمل ذلك بعض العلماء: فمن كان حاضرا فمن كان حاضرا عند رؤية الهلال فيجب عليه أن يصوم. ومنهم من قال من أضله الشهر، من أضله شهر وهو من أهل التكليف وجب عليه أن يتمه كاملا، وجب عليه أن يتمه كاملا. وهذا القول قول لبعض السلف، ولهذا بعض السلف لا يرون عذرا من كان مقيما عند دخول الشهر ثم سافر بعد ذلك، فلا يرون المسافر في نصف رمضان أنه يترخص، لأنه دخل عليه ووجب عليه ابتداء فشهد الشهر، وحملوه على هذا المعنى. وهذا القول قول لبعض المفسرين من السلف الصالح من الصحابة وغيرهم، ولكنه قول ضعيف، ولكنه قول ضعيف. والترخص في ذلك شيء، وكراهة السفر شيء آخر. فكراهة السفر جاء عن جماعة كعائشة عليه رضي الله تعالى، فإنها كانت تكره السفر في رمضان. إذا حل الشهر فإنه ينبغي الإنسان أن يكون مقيما حتى يأتي بالركن على وجهه. وبعض العلماء أخذ بهذه الآية في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي إذا دخل هلاله وأظل الإنسان شهر رمضان فوجب عليه أن يصوم رمضان، ولو سافر فإنه يتم صيامه ولا يترخص في ذلك. ولكن جماهير العلماء وعامة السلف على خلاف ذلك، فإن الإنسان قد يحتاج إلى السفر، قد يحتاج إلى السفر في نهار رمضان، فولم يكن قد بيت سفره قبل ذلك، فدخل عليه شهر رمضان فأقضى منه 5 أو 10 أيام أو نحو ذلك، ثم احتاج إلى السفر بعد ذلك، فله أن يسافر وله أن يفطر. بل ما هو أبعد من ذلك، إذا دخل الفجر على الإنسان وهو مقيم ثم سافر من النهار، فالأرجح أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. وهذه أيضا من مسائل الخلاف التي ربما يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وهنا ذكر مسألة وجوب صيام رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، ولا يشرع ذكر عند رؤية الهلال، والحديث الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من علة. بعض العلماء يحسنها بمجموع طرقها، وذلك عند رؤية الهلال: اللهم هل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. جاء هذا الحديث عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم. نعم.
السلام عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
وذلك أن صيام رمضان على ما تقدم يجب بشيئين: أولهما رؤية الهلال، فإذا رأى الهلال فإنه يجب عليه أن يصوم. ثاني بإكمال شعبان 30 يوما، ولو لم يروا الهلال كان يحول دونهم ودونه غيم أو قتر أو لم يروا، فإذا دخلوا شعبان بيقين فإنهم يخرجون منه بيقين، واليقين بذلك في أن الأشهر القمرية لا تزيد عن 30، لا تزيد عن 30، وحينئذ فإنه يجب عليهم أن يصوموا رمضان بإتمام شعبان 30 يوما. وهذا مما لا خلاف فيه عند السلف والخلف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. قال الشارح: لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق.
الأمر يقيد بماذا؟ يقيد بالرؤية ولا يقيد بالحساب، وهذا مقصد في الشريعة، أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يلتزم بالرؤية لا أن يلتزم بغيرها. لماذا الرؤية مع إمكان الحساب ودقته وانضباطه؟ نقول: الحساب ليس بجديد، وهو معلوم أيضا حتى في الجاهلية يعرفه أحد وأفراد من الناس، ويعرفه أيضا بعض الأمم من الروم وفارس واليونان والهند وغير ذلك، يدركون معاني الحساب وعلم الحساب معلوم فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، ولكنه أشار إلى هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فذكر الكتابة، يعني الكتابة معلومة، وذكر الحساب ونفاه عنهم مع أنه معلوم، يعني أنه ليس بعلم جديد، ليس بعلم جديد الحدوث، ولكن الأمة العربية لم يكن الأمر فيها من جهة الكتابة ولا الحساب. إذا قيل بإثباته أن الشارع تركه عن علم به، وما أمر الشارع بأن يتعلم الحساب لإثبات الهلال، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم الكتابة لتحقق بعض المصالح الشرعية من معرفة لغة الأقوام وغير ذلك. ولهذا الشارع ترك الحساب مع العلم به وليس هو بجديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقيد الأمر بالرؤية، قيد الأمر بالرؤية. والعلة من ذلك جملة من المصالح، أولها أن في هذا تيسير للناس، وذلك أن الرؤية يحسنها كل أحد، البري والبحري والبادي والحاضر والصغير والكبير وغير ذلك يدركها الإنسان بأمر الحب برؤيته. فإذا كان الإنسان في البحر أو في البر، بادي أو حاضر، فإنه يدرك الهلال برؤيته ويقع التكليف عليه. والشريعة جاءت بالتيسير، جاءت بالتيسير، وكذلك أيضا بخطاب الناس بما يستطيعونه لا بما يشق عليه أو بما يمكنهم أن يفعلونه في زمن دون زمن. ولهذا الشريعة جاءت لكل زمان، ما جاءت لزمن يشتهر فيه العلم ثم ربما ينطفئ أو كان قبل ذلك ليس بمعلوم، ليس بمعلوم. الأمر الثاني أن الشريعة جاءت بأمر الرؤية في مسألة الهلال لأجل ماذا؟ لأجل جماعة المسلمين، لا على اختلاف الحساب. وذلك أن جماعة المسلمين يتفقون على الرؤية لا يتفقون على الحساب، وذلك أن الحساب علم دقيق، وإدراك الناس واستيعابهم له هذا من الأمور الشاقة. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يعلم غيره علم الحساب حتى يدرك أن الليلة رمضان، شق عليه أن يبين للأفراد بخلاف التراعي، فإنه يستطيع أن يري الشخص الهلال لأنه رآه في موضع كذا في الأفق، فيستطيع الإنسان أن يجمع الناس في حال موضع خلاف في مثل هذا بخلاف الحساب. ولهذا الشريعة تجمع وتيسر، وهذا شبيه بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا اختلف فيه رفعا ووقفا. وعلى كل في هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، مع أن النبي قبلته عليه الصلاة والسلام في المدينة هي صوب الكعبة، هي صوب الكعبة، حتى فيما بعد ذلك بعد ظهور العلم الدقيق في معرفة خطوط الطول والعرض ومعرفة أمور التصويب والبوصلة وغير ذلك، عرف أن قبلة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وهي توقيفية قطعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة تيسيرا للناس، قد يهتدون بالنجوم ويعرفون الصواب. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يكره الاهتداء بالنجم لتحديد القبلة. لماذا؟ لأنه ينافي مبدأ التيسير، ينافي مبدأ التيسير، وهذا ما يغفل عنه كثير من أهل الحساب، أنهم يظنون أن الشريعة تشوفت إلى باب الدقة بعينها. الشريعة ما تشوفت لباب الدقة بعينها، وإنما غلبت عليها التيسير مع الرغبة بإصابة الحق، مع الرغبة بإصابة الحق. ولهذا كانوا يتنكبون الحساب مع ظهوره وجلائه حتى في اتساع دولة الإسلام، في اتساع دولة الإسلام لما ظهر في زمن الفتوحات في العراق والشام وكذلك أيضا في الأندلس وشاع ذلك، كانوا ينكرون على من يستعمل الحساب مع وجوده ودقته عندهم. ولهذا قد حكى الإجماع على أنه لا عبرة بالحساب في دخول الشهر وانصرامه. جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم من الأئمة على أنه لا عبرة به بالحساب، ولا أعلم أحدا من السالفين يقول بالحساب، وإنما يروى هذا عن مطرف بن الشخير وقال بشذوذه غير واحد كابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وجاء أيضا عن ابن قتيبة فإنه كان يقول به، وليس أيضا ممن يحفل بقوله في مسائل الخلاف في حال ورود الإجماع وثبوته. وجاء أيضا هذا القول عن أبي العباس بن سريج وهو من فقهاء الشافعية، وقد أنكره عليه غير واحد من العلماء. ولهذا أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله وهو من أئمة المالكية ذكر أنه بلغني عن بعض الفقهاء من الشافعية أنه يقول بالحساب، فتتبعت ذلك فلم أجده حتى وجدت أن أبا العباس بن سريج يقول بذلك وهي زلة قدم لا قوام معها، مع انتشار ذلك في زمنه، وهو من أهل الأندلس ويدركون معنى الحساب ويعرفونه، وليسوا بأمة أمية يكتبون ويحسبون ويعرفون، وذلك لأن الشريعة تشوفت إلى هذا المقصد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لأنه من أمر التيسير. ومن الأدلة التي تؤكد ذلك أن الشريعة أيضا ضبطت أمر الصلوات وهي آكد من الصيام بالرؤية، برؤية الشمس، فأن ترى الشمس تطلع ثم تغرب وهذا ارتباط بالرؤية، ولم يربطك الشارع بالحساب، ولم يربطك الشارع بالحساب. وذلك أن الفلكيين وأهل الحساب يقطعون بأن ما يراه الإنسان من ضوء الشمس والقمر أن هذا هذه الاستدارة من القرص أو القطر أن هذا ليس هو الفلك الحقيقي، ليس هو الفلك الحقيقي وهذا، وإنما هذا انعكاسه. ولهذا عندما يتكلم مثلا الفيزيائيون على مسألة انعكاس الضوء سواء في كأس الماء أو في الغلاف الجوي أو نحو ذلك، يقولون أن هذا القطر الذي تراه ليس هو القطر الأصلي وإنما انعكاسه. فالذي ترى أنت في هذا هذه الدائرة القمر هو ليس الجرم الأصلي وإنما انعكاسه. فما بين الضوء في وصوله إلى الإنسان من نحو 8 دقائق و30 ثانية أو أقل من ذلك بيسير. هل هذا الحساب معتبر؟ ما تعتبر حركة القرص الأصلي أم الانعكاس الذي يكون في الجو؟ إذا كان على الحساب فعليك بالقرص الأصلي، عليك بالقرص الأصلي لا بالانعكاس. أنت ترى القرص الأصلي أو ترى الانعكاس؟ ترى الانعكاس لا ترى القرص الأصلي. لماذا؟ لأنه يحجبك عنه انعكاس في غلاف الجو، في غلاف الجو وأنت داخل هذه الدائرة فترى ذلك الانعكاس، ترى ذلك الانعكاس. لو كان بمنازل القمر ومنازل الشمس لكان الحساب في ذلك مختلفا، الحساب في ذلك مختلفا، لأنك لا تحسب على ذلك الذي تراه وإنما على الجرم الأصلي، على الجرم الأصلي لفارق الزمن. ولهذا كثير من النجوم والكواكب التي نراها هي تجاوزت مكانها وربما انفجرت وزالت من مكانها، وإنما هذا الضوء جاءنا بعد ملايين السنين وهي التي نرى. إذن نحن معلقون بالجرم الأصلي ومنازله أو معلقون بما نرى؟ معلقون ومحكومون بما نرى. ولهذا الشمس قد تغيب وهي ظاهرة من جهة الحقيقة، يبقى قرصها وهي غائبة، وكذلك العكس. فهل نقول بعدم صحة الصلاة حال أدائها أو بوقت النهي بزواله وقدومه؟ لا. ولهذا نقول إن الشريعة ربطت ذلك بما يراه الإنسان في الصلاة وهي آكد من الصيام. ولهذا أطبق السلف على ذلك والمنع من الاعتماد على الحساب. وهنا مسألة ولأحد أن يقولها، وهي أن أهل الفلك لهم إصابة ودقة في هذا. نقول الإصابة والدقة معلومة والشريعة لم تفوت مثل هذه الإصابة والعلم بها، فهل يعطل علم الفلك بالإطلاق من جهة دخول الشهر وانصرامه؟ نقول إن الفلكيين يمكن أن يستفاد منهم في النفي لا في الإثبات. في الإثبات لا يعتد بقولهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته من جهة إثبات الشهر، لا في بقاء شعبان، وإنما في دخول رمضان. نقول في حال النفي لا في حال الإثبات. وحال النفي على حالين عند الفلكيين: الحالة الأولى أنهم ينفون وجود الهلال في الفضاء، أن الهلال غير موجود، بمعنى أنه من جهة أخرى من الأرض، ويتفقون ويطبقون على هذا. هذا يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ لا حرج من الأخذ به، لأنه يقابله الاستحالة. وذلك مثلا حتى في باب الرؤية، لو جاءنا رجل في نصف شعبان وقال رأيت الهلال في يوم 15 شعبان، يقول رأيت الهلال، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا. لماذا؟ لاستحالة هذا الأمر ولو كان عدلا، واتهمناه في رأيه. لهذا نقول إن الفلكيين في النفي على حالين: الحالة الأولى نفي وجود الهلال في الفضاء، فهذا يؤخذ بقولهم إذا اتفقوا. الحالة الثانية نفي الولادة مع وجوده في الفضاء، أو نفي الرؤية، نفي الرؤية أو الولادة، يعني يقول هو مولود لكن لا يرى، لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، أو أنه موجود لكنه لم يولد، لكنه لم يولد، وذلك لاختبائه. فنقول حينئذ لا يعتد بذلك. وذلك أن حتى من جهة الرؤية وحسمها بالعين المجردة تختلف الرؤية في زمن الشتاء عن زمن الصيف، يختلف أيضا في منازل القمر قد يراه الإنسان، وتختلف أيضا قدرة الناس في رؤيته من عدمها. نعم.
أحسن الله إليكم. لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر إذا حال دون مطلع.
وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء، وهنا في قوله لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له. اختلف العلماء في هذا المعنى، منهم من قال فاقدروا له، قال بمعنى ضيقوا عليه، وهذا جاء تفسيره عن عبد الله بن عمر وقال به الإمام أحمد رحمه الله. وجمهور العلماء على أن المراد بذلك فاقدروا له من جهة إكمال شعبان 30، والمراد به فاقدروا له من جهة العدد والتقدير لا من جهة التضييق. ومن قال بهذا وهذا له حجة من جهة اللغة، وله حجة من جهة السلف. جمهور العلماء على أنه في حال صوم، في حال الغيم، أنه لا يصام، وإنما يكمل شعبان 30. ولكن ينبغي أن نبين مسألة قبل ذلك، أن العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين صيام يوم الشك وبين صوم يوم الغيم. ما الفرق بين صيام يوم الشك وصوم يوم الغيم؟ صوم يوم الشك أن تكون السماء صحو ولا يرى الهلال، فالثلاثين هو صوم يوم الشك، وهو منهي عنه بالاتفاق، والنص في ذلك صريح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأما إذا كان يوم ليلة الثلاثين حال غيم أو قتر عن رؤية الإنسان للهلال، فإنه يوم غيم يخرجه الحنابلة وبعض السلف من حكم يوم الشك. وجمهور العلماء يجعلونه يوم شك، سواء كان حال دونه الغيم أو لم يحل دونه الغيم. عبد الله بن عمر عليه رضوان الله الذي يصوم يوم الغيم يفرق بينه وبين الشك، ويقول كما صح عنه قال عليه رضوان الله: لئن صمت العام أو الدهر كله لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، مع أنه يصوم يوم الغيم، وصح ذلك عنه. ولهذا نقول إن يوم الغيم قد وقع فيه الخلاف، وأما يوم الشك في زمن الصحو فالسلف يتفقون على كراهة ذلك، وكذلك الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله على النهي عن صوم يوم الشك. أما صوم يوم الغيب والذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، يعني ليلة الثلاثين. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى استحباب الصيام، ويستدل بذلك ببعض النصوص التي جاءت عن جماعة من السلف، وذلك أنه قد جاء عن عمر وعبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن عائشة، وجاء عن أسماء ومعاوية، وعن أبي هريرة، وعن أنس بن مالك وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الغيب، في يوم غيب يوم الثلاثين. جاء أو نقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله روايات ثلاث في صوم يوم الغيب. الأشهر عنه والأصح هو الاستحباب، وجاء عنه الجواز، وجاء عنه الوجوب، وجاء عنه الوجوب، والقول بالوجوب لا تثبت عنه عليه رحمة الله ولا عن أحد أيضا من تلامذته عليه رحمة الله. والخلاف في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له. بعض العلماء حمل هذا المعنى إلى المراد بالتضييق، أي يضيق عليه، يجعل 29 ويغلب جانب 30 أنه من رمضان، وهذا قول عبد الله بن عمر. ومن المرجحات عند من قال بهذا القول، يقولون مرجحات أن ابن عمر هو راوي الخبر، وهو أدرى بمعناه، وقد وافقه على ذلك جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا المعنى. وهذا له حظ من النظر، وذلك أنه قد قال به جماعة من السلف كما تقدم، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وجمهور العلماء على أنهم يقولون فاقدروا له، يعني أكملوا شعبان 30 يومها، وهذا الذي ذهب إليه الجماهير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاقدروا له، جاءت بعض الروايات التي تعضد قول عبد الله بن عمر والرواية على الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذا، وذلك أنه جاء في عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فاقدروا له 30، قال فاقدروا له 30. قالوا أن رمضان إذا أراد الإنسان يجعل رمضان 30 يوما يبكر به أو يبكر بصيامه أو يجعل شعبان تاما يبكر به. قالوا وهذه قرينة. ومنهم من حملها على العكس قالوا فاقدروا له, اقدروا لشعبان لا لرمضان, ولكن ظاهر الخبر أنه فاقدروا لرمضان, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمنهم من حمل الضمير على رمضان ومنهم من حمل الضمير على شعبان. جاء ما يؤيد هذه الرواية التي يرويها عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح, قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه تحمل المعنى على التقدير, أي بالزيادة بالإكمال على قول جمهور العلماء لا على قول عبد الله بن عمر. جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث آدم, من حديث آدم بن أبي إياس يروي عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما, وهذا رواه البخاري في الصحيح. وجاء في الصحيح من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال فأكملوا العدة 30 ولم يذكر شعبان. وأما ما جاء في رواية عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فاقدروا له 30. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فاقدروا له ولم يذكر 30. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء, منهم من يقول بثبوت ذكر شعبان, ومنهم من يقول بذكر شعبان أنه غير محفوظ وشاذ, ومنهم من يقول أن 30 أيضا غير محفوظة وأن ثابت في الخبر هو فاقدروا له. وهذا أيضا من القرائن التي منهم من يحتج بها على هذا القول ومنهم من لا يحتج بها على هذا القول. الإمام أحمد رحمه الله عمدته في صوم يوم الغيم ما جاء في المرويات عن السلف, وهي عمدته في ذلك التي ترجح هذا القول الذي يقول به. والإمام أحمد رحمه الله في ترجيحه دائما ما ينزع في مسائل الخلاف إلى أقوال الصحابة, دائما ما ينزع في مسائل الخلاف إلى أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد في مخالفة جمهور الفقهاء, و ذهب جماعة من أصحابه إلى الدفاع عنه في ذلك, وصنف جماعة من الحنابلة في هذه المسألة. صنف أبو الفرج بن الجوزي رسالة سماها كشف اللوم والضيم في حكم صوم يوم الغيم, وصنف أيضا في رسالة ابن عبد الهادي رحمه الله له رسالة في حكم صوم يوم الغيم والشك, ويميلون إلى ترجيح قول الإمام أحمد رحمه الله. ونقول إنه في حال دون ذلك غيم أو قتر فإنه يصام لظواهر ما جاء عن السلف, وهو شبيه بقول جمهورهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي ذلك أنه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء عن غيره كما يأتي. نعم.
قال وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما, وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له, وهو قول عمر وابنه وعمر.
وهذا من القرائن المرجحة, ولكنه ليس من الأمور القطعية, من الأمور القطعية, وهذا فرع عن قاعدة يتكلم فيها الفقهاء, وهي في مسألة مخالفة الراوي لما روى, فهل يقدم رأيه لما روى, أو إذا فسر الرواية يقدم تفسيره على غيره أم لا. وهما قاعدتان يذكرها الفقهاء, وهذه لا يحملها الحنابلة على أنها مخالفة للرواية, بل يحملونها على أنها تفسير. فابن عمر روى الحديث ثم فسره على هذا المعنى في حال الغيم, فكأنه فصل مسألة الغيم عن مسألة يوم الشك. وكذلك أيضا عند المحدثين في مسألة مخالفة الراوي للحديث الذي يرويه, فهل يؤخذ برأيه أم يؤخذ بالرواية؟ المحدثون والنقاد يعلون الرواية بالثابت عن الراوي, وذلك أنه يشق أن يخالف الراوي مرويه, خاصة إذا ثبت أنه سمع الخبر قبل أن يرى الرأي, فحدث به. فهذا دليل على أن الحديث لا يصح عنده. ويميل إلى هذا المذهب جماعة من العلماء كعلي بن المديني وكذلك مسلم بن الحجاج والإمام أحمد وأبي داود وأبو داود وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله: وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.
وهذا جاء عنهم قد رواه الإمام أحمد رحمه الله ومنها ما رواه البيهقي. قد جاء عند أبي حفص العقبري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر فهو ما ذكر المصنف وأشار إليه وهو صحيح. وكذلك أيضا جاء عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع، فإنه يرويه عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص من قوله. وجاء أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من عدة طرق وهو لا بأس به. جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وهو صحيح. وجاء عن معاوية من طريقين وإسناده صحيح. وجاء أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاء أيضا عن أسماء، وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أيضا صحيح، وحديث أسماء أيضا صحيح بنت أبي بكر عليه رضوان الله تعالى، فإنه يروى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد رواه الفضل بن زياد في مسائله عن الإمام أحمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عليها رضوان الله تعالى. هذا من المرجحات لقول الإمام أحمد في حكم صوم يوم الغيب، وأنه يختلف عن مسألة يوم الشك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعنه رواية ثانية لا يجب.
تقدم معنا أن رواية الوجوب مرجوحة وهي ضعيفة، قد ردها غير واحد كابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا مسألة الاستحباب هي الأشهر عنه، والجواز هي رواية ثالثة عنه. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحمد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود.
وهذا الحديث أيضا جاء من طرق متعددة وهو مضطرب ومعلول، منه من يصحيح بمجموع الطرق. جاء من حديث أبي قلابة عن أبي هريرة عليه رضوان الله، جاء من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث غير أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجزئ إن ظهر منه. قال الشارح: أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية.
وذلك إن الإنسان إذا نوى صوم يوم الغيم ثم بان أنه من رمضان، إذا بان أنه من رمضان فإنه يجزئه ذلك، مع أن نيته معلقة في ذلك، أنه لا يدري هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، فصام احتياطا، فبان أنه من رمضان أنه يجزئ. قال: وهذا مقتضى عمل السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا فرع عن مسألة الجزم بالنية والقطع بها، أن من تردد في نيته هل يصح منه الصيام أو لا يصح منه، يأتي بإذن الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. قال الأثرم: قلت لأحمد: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. قال المصنف: وتصلى التراويح. قال الشارح: احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك.
ولأن الصيام آكد من الصلاة، فإذا قلنا بأنه يصلى وهي فرض، والفرض لا يكون إلا ببينة وقطع، فصام الإنسان يوم الغيم على سبيل الاحتياط، فإنه يقال أيضا بالصلاة وهي سنة، فإنه يقال بالصلاة وهي سنة من باب أولى لدخولها في باب الاحتياط، وحتى يتم للإنسان الأجر. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف: ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. قال الشارح: المعلق بدخوله عملا بالأصل خلف في الصوم احتياطا للعبادة. قال المصنف: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. قال الشارح: نص عليه وفاقا للشافعي،
وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال.
وهنا في مسألة رؤية الهلال تقدم معنا أن الهلال لا يثبت دخوله إلا بالرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما، وما جاء في مسألة يوم صوم يوم الغيم تقدم الإشارة إليها. وأما بالنسبة لمن أو متى تثبت رؤية الهلال، قيل إن رؤية الهلال تثبت بشاهد واحد، وقيل بشاهدين. وتحرير هذه المسألة أن العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين دخول الشهر وبين خروجه، فيقولون إن خروج الشهر وسائر الأشهر التي لا يجب فيها الصيام أنه لا تكون إلا أن الشهادة في ذلك تكون بشاهدين، لأن الأصل هو بقاء الشهر، وهو يخالف دخول الشهر، فإن الاحتياط في ذلك الأخذ بالواحد. وهذه المسألة هي محل اتفاق عند العلماء أن خروج شهر رمضان يكون بشاهدين، وأما دخول رمضان فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. منهم من قال إن دخول الشهر يقبل ويجزئ فيه بالواحد العدل، قالوا وذلك لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بالشهادة الواحد، كما جاء في حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس في الأعرابي الذي رأى الهلال ويأتي، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر كما جاء في المسند والسنن من حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام برؤية الواحد. والقول الثاني قالوا لا بد من رؤية اثنين في دخول الشهر، ويستدلون بذلك في حديث حسين الجدلي وجاء في السنن قال: ليشهد شاهد عدل، قد رواه أبو داود وكذلك رواه الدارقطني في سننه. والقول الثالث قالوا لا بد من رؤية جماعة، يستفيض الخبر برؤيتهم، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة عليه رحمة الله. والصواب في ذلك ما في ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام برؤية الشاهد الواحد أنه بدخول الشهر يثبت بالشاهد العدل الواحد، وأما بخروجه فلا بد من شاهدين، لأن الأصل بقاء الشهر، أن الأصل بقاء الشهر، فلا يخرج إلا برؤية شاهدين لشوال أو بإتمام رمضان 30 يوما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال؟ قال رأيت الهلال. فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. قال المصنف رحمه الله: ولا يقبل في بقية الشهور.
أما حديث عبد الله بن عباس فقد اختلف في صحته وصلا وإرسالا، منهم من صوب الإرسال ومنهم من صوب الوصل، والأرجح في ذلك الإرسال، ذلك أنه جاء في حديث سفيان حديث سماك عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجح في ذلك أكثر النقاد المتقدمين. وجاء من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا، وصحه جماعة أيضا من المتأخرين، والصواب في هذا الحديث الإرسال، ولكن يغني عنه ما جاء في حديث عبد الله بن عمر فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وقوله: وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، بقية الأحكام برؤية الهلال، وذلك في مسائل النذور وكذلك أيضا في مسائل الكفارات وغير ذلك، تبعا لأنها إذا ثبتت في رمضان وهو آكد فإنها فيما دونها من باب أولى. فأعظم الصيام وآكده صيام رمضان، ويليه بعد ذلك ما كان واجبا على الإنسان من أمور الكفارات والنذور وكذلك القضاء وغير ذلك في مسألة القضاء في من قال بالتتابع. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. قال الشارح: لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته الحديث.
وهنا يقول: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. هنا إذا صاموا يعني افتتحوا الشهر برؤية واحد فلم يروا الهلال، يعني في 30، في 30، فهل يزيدون في ذلك الاحتمال خطأ الواحد؟ هذا أيضا من مواضع الخلاف، من مواضع الخلاف. هل رؤية الواحد في ابتداء الشهر تؤثر على انصرامه في حال عدم رؤية الهلال؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة، والأرجح في ذلك أنهم إن أثبتوا دخول الشهر بواحد عدل فإنه كذلك يثبت بخروجه بإتمام 30، يثبت بخروجه بإتمام 30، وذلك لما تقدم: صومكم يوم تصومون. نعم.
صلى الله عليكم.
وأما قلنا مسألة أيضا: إذا رأى الإنسان الهلال وأخبر الناس به ولم يأخذوا بقوله، أو رأى الهلال ولم يخبر الناس أو لم يستطع إخباره، ثم أتم الناس شعبان، فهل يصوم لوحده أم لا؟ وهذه أيضا من المسائل التي حكي فيها الخلاف وحكي فيها الإجماع. حكى بالرشد الإجماع على أنه يصوم لوحده. و قيل ان عطاء بن ابي رباح قد ذكر بالرشد ان عطاء بن ابي رباح قد شد في القول انه لا بد ممن يعضده حتى يصوم. واما في الفطر، في مساله الفطر، هذا في الصيام، في مساله الفطر، اذا راى هلال شوال فاخبر الناس فلم ياخذوا بقوله، او لم يتمكن ولم يخبر الناس، فهل ياخذ بقوله ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله على أيضا على قولين. جمهور العلماء وقول مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد عليهم رحمة الله إلى أنه لا يفطر، يكون مع جماعة المسلمين. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال إنه يفطر، فجعل حكمه في ابتداء الصيام والفطر سواء، والفطر سواء، أي يعتد برؤيته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.